بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
فإنما هو جنتك ونارك، الصالحات قانتات يعني مطيعات لأزواجهن. المرأة حينما تطيع زوجها إنما هي مطيعة لربها تبارك وتعالى. أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره.
إذا أردت عشرة زكية وزيجة سعيدة هنية فتلكم الوصايا للخصال، تجنب الخصام بالوصال، علامة الجمال في النساء، تجل بالبشوش والحياء، فعادة الحياء إلزميها، وخصلة البذاءة ازدريها.
ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل. والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه.
فإن دعاك للفراش كوني جميلة بديعة الفتون، تزيني بعينه كحوري وأغدقيه رائع الشعور، تجملي إليه بالنظافة وعامل الحبيب باللطافة، وقابل الحبيب باشتياقي، وأسعد اللقاء بالعناق، وأتبعي عناقه بلثمه، وأحسن الجوار عند نومه.
يطيب لإخوانكم في مؤسسة خير للإعلام الإسلامي أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان طاعة الزوج عبادة، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
أشعريه منك بالغرام.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن حسين بن محسن قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة، فقال: أي هذه أذات بعل؟ قلت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وابن سعد في الطبقات، والإمام أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك والبيهقي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال المنذري رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين. الحديث عن حسين بن محسن قال حدثتني عمتي قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة فقال أي هذه أذات بعل؟ قلت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. في هذا الحديث لما أتت هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة، ربما تسأل صدقة أو معونة أو فتية أو شيئا من هذا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال أي هذه، يعني يا هذه أذات بعل؟ هل أنت متزوجة؟ ذات بعل يعني ذات زوج؟ قلت نعم. قال كيف أنت له؟ كيف أنت له؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه. ما آلوه يعني لا أقصر في طاعته وخدمته، إلا ما عجزت عنه يعني أني أتقن لها فيما استطعت، إلا ما عجزت عنه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك، يعني أن الزوج هو باب للمرأة إما إلى الجنة في حالة رضاه عنها، أو للنار عند سقطه عليها بالحق، يعني إذا يعني أخطأت في حقه أو سخط عليها بسبب معتبر لا ظلما لها. وحق الزوج على زوجته من أعظم الحقوق التي شرعها الإسلام فيما بين المخلوقين بعضهم وبعض. وكان الصحابة رضي الله عنهم يهتمون بذلك جدا، حتى إن أم حميد كما روى ابن أبي شيبة في المصنف تقول أم حميد رضي الله عنها كنا نساء المدينة إذا أردنا أن يبنين بامرأة على زوجها بدأنا بعائشة. كان إذا المرأة كانت تبنى وتزف إلى زوجها يأخذونها، يأخذون العروس ويذهبون بها إلى عائشة رضي الله عنها، فأدخلناها عليها فتضع يدها على رأسها تدعو لها وتأمرها بتقوى الله وحق الزوج. هكذا كان سلوك السلف، نساء السلف رضي الله عنهن. كنا نساء المدينة إذا أردنا أن يبنين بامرأة على زوجها بدأنا بعائشة فأدخلناها عليها فتضع يدها على رأسها تدعو لها وتأمرها بتقوى الله وحق الزوج. فالله عز وجل أوجب على الزوجة حقوقا تجاه ذريات إزاء بيتها وأولادها حتى تستقيم الحياة. فأعظم وأولى هذه الحقوق هو وجوب طاعة المرأة زوجها في المعروف، وهذا مما غفلت عليه كثير من النساء أو غفلت عنه كثير من النساء في هذا الزمان انخداعا بالآراء المزيفة والدعاوى الشيطانية التي تدعو المرأة إلى التمرد على زوجها وعلى شريعة خالقها تبارك وتعالى. فالمرأة طاعتها لزوجها يعني حق مقدم، وحق مقدم لهذا الزوج ما دام طاعتها في حدود طاقتها واستطاعتها. ولا شك أن طاعة المرأة لزوجها هو أعظم ما يحفظ كيان الأسرة من الانهيار والتصدع، ومن أعظم أسباب شيوع المحبة بين الزوج وزوجه وتعميق رابطة التآلف بين أعضاء الأسرة كلها. كما أن هذه الطاعة والانقياد للزوج تقضي على آفة الجدل والعناد التي تؤدي في الغالب إلى المنازعة والخصام، وتعطي هذه الطاعة الرجل أحقية القوامة التي أهله الله تبارك وتعالى بها، وأحقية رعاية الأسرة بما وهبه الله من خصائص القوة والتعقل وبما كلفه به من مسؤولية الإنفاق. فإن الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات، الصالحات قانتات يعني مطيعات لأزواجهن من القنوط والخضوع والطاعة. فالصالحات قانتات يعني مطيعات لأزواجهن حافظات للغيب بما حفظ الله. جاءت أحاديث كثيرة في السنة الصحيحة تؤكد هذا المعنى وتركز عليه وتبين بوضوح ما للمرأة وماذا عليها إذ هي أطاعت الزوجة أو عصته. من هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر، يعني تطيع الزوج تنقاد لأمره ولا تطيعه، ولا تخالفه في نفسها إن يعني أراد منها شيئا، ولا في ماله بما ولا في مالها بما يكره. والطاعة كما هو معلوم لا تكون إلا في المعروف، كما يعني كما ثبت في الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمرها الزوج بمعصية فلا سمع حينئذ ولا طاعة. فهذا يلفت نظرنا إلى أن انقياد الزوجة لزوجها ليس من باب الاستعباد والعبودية كما يزعم أعداء الإسلام، وإنما هو المرأة تؤدي هذه الطاعة تقربا إلى الله، هي عبادة كسائر العبادات، كما يبر الرجل والديه مثلا تقربا إلى الله لا استغاء منزلة عند والديه مثلا، لابد أن يكون مخلصا في هذه العبادة. فالمرأة حين زوجها إنما هي مطيعة لربها تبارك وتعالى، والدليل على أن هذه العبادة لها هذا الثواب ويشترط فيها هذا الإخلاص أنه إذا أمرها الزوج بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ولو دعاها الزوج إلى معصية فعليها أن تمتنع، فإن أدبها على ذلك كان الإثم عليه. إذا دعاها لمعصية فامتنعت عليه فعاقبها أو ضربها أو آذاها فيكون الإثم عليه هو، ولا تكون ناشزا بعدم طاعته في ذلك. كذلك في هذا الحديث إذا صح يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعة الزوج هي أولى الخصال التي بها تستحق المرأة أن توصف بالصلاح. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. ولعظم حق الزوج على الزوجة أضاف النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الزوج إلى مباني الإسلام وإلى أركان الإسلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئتين. فانظر كيف أضاف طاعة الزوج إلى الصلاة والصيام وأركان الإسلام. فهذا يدل على أن طاعة الزوج الزوجة لزوجها في مكانة عظيمة جدا في الإسلام. إذا صلت المرأة قمتها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فالزوج أولى الناس بالمرأة، ومكانته بالنسبة إليها عالية مقدسة لا يبلغها أحد من أقاربها أبدا، لا يعرف أحد في أقارب الزوجة يكون له من حق الطاعة مثلما للزوجة على زوجها. قبل زواجها تكون طاعة والديها مقدمة على طاعة سائر الناس قبل الزواج، بعد الزواج كل حق كان للوالدين ينتقل إلى الزوج بعد الزواج. فمعلوم أن يعني أعظم الأعمال التي يتقرب به الإنسان إلى ربه هي الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع. فالصلاة أثمى أنواع العبادات، ولا شك أيضا أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فذروة العبودية تكون بالسجود لله تبارك وتعالى الذي هو أحد أركان الصلاة. وقد اعتبر الشرع مكانة الزوج بالنسبة لزوجته أنها بمستوى سجودها له، وكاد الشرع الشريف أن يأمر الزوجة بالسجود للزوج لولا أنه لا ينبغي السجود لغير الله تبارك وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط الأنصار فإذا فيه جملان يضربان ويرعدان. جملان في حالة هيجان وثوران وغضب شديد، ومعروف الجمل حينما يشرد على صاحبه يكون من أشرس ما يكون. فلما دخل حائطا من حوائط الأنصار صلى الله عليه وسلم فإذا فيه جملان يضربان ويرعدان، فاقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما فوضع جرانهما في الأرض، فوضع جرانهما في الأرض. والمقصود بالجران هو باطن العنق، باطن العنق هكذا. فهما بمجرد ما رأي الرسول، وهذه من أعلام النبوة، مجرد ما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل عليهما بركة ومد عنقهما على الأرض انقيادا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال من معه حينما رأوا هذه الآية. هذه آية من آيات يعني معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء خارق للعادة بلا شك. الجمل جملا كان في أشد حالة من الغضب والثورة والغليان. فحينما دخل عليهما النبي صلى الله عليه وسلم ترك في مكانهما ووضع عنقهما على الأرض. وضع باطن العنق على الأرض. فقال الصحابة نسجد لك، يريدون أن يعبروا عن تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أظهر الله هذه الآية على يديه. نسجد لك يعني تعظيما لك كما عظمك الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كان أحد ينبغي له أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه، لما عظم الله عليها من حقه. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. هذه الأحاديث كلها صحيحة، وهذه الأحاديث تبين كيف ينبغي أن تكون يعني خريجة مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة التي تربى على الكتاب والسنة والتي تجعل قدوتها عائشة ونساء وأمهات المؤمنين وبنات النبي عليه الصلاة والسلام ونساء المهاجرين والأنصار لا تتعالى على زوجها، لا تعانده، لا يعني تتعامل معه كأنها ند له تماما وأنها هي قوامة مثله أيضا. فهذه تربية الفاجرات الفاسقات من أهل الغرب والشرق الذين لهم ولا خلق ولا إيمان. أما المرأة التي تتعبد لله تبارك وتعالى وتوحده فكما تفعل أي عبادة من العبادات تقرب إلى الله كالصوم كالصلاة كالزكاة كالحج وغير ذلك كالصدقة، فإن طاعتها لزوجها وانقيادها له وخضوعها له هو أيضا من هذه العبادات التي فرضها الله تبارك وتعالى عليها وأكد عليها هذا التأكيد الشديد. هل تعلمون حقا لأحد المخلوقين يعني أعظم من هذا الحق؟ حتى إن الرسول كاد يشرع للمرأة أن تسجد لزوجها، ما أحد يطلب منها السجود أولا لأنه حرام، ثم إن الإسلام بجانب هذه الواجبات شرع لها من الحقوق ما يعني ضمن بها حقها وحفظ مكانتها ورفع مقامها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأكثر النساء معرضون عن هذا الهدي النبوي. فشأن التي تتلمذ على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها هكذا تكون في انقيادها لزوجها وطاعتها له، وهكذا يعني شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر حتى إنه كاد أن يأمر الناس، يعني قال أنا لا أقبل أن تسجدوا لي. لماذا؟ لأنه لا ينبغي السجود إلا لله، لكن لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لما أمرتكم أنتم أن تسجدوا لي، لكن كنت سأمركم أن تسجد المرأة لزوجها لعظم حقه عليها. فانظر كيف رفع النبي صلى الله عليه وسلم شأن طاعة المرأة لزوجها. نعيد حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. هذا الحديث له سبب ورود، أيضا حديث عبد الله بن أبي أوفى له سبب ورود غير الحديث الآنف الذي تلمناه عليكم، حديث أبي هريرة حينما دخل الحائط يعني وضع الجملان جرانهما بالأرض. سبب ورود حديث عبد الله بن أبي أوفى أن معاذا رضي الله عنه لما قدم من الشام تجد أول ما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقد قدم من الشام تجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا معاذ، ما هذا يا معاذ، أنكر عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال أتيت الشام فوجدتهم أو فوافيتهم، أتيت الشام فوافيتهم يعني وافيت الروم، رأيت الروم، أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، يسجدون للقساوسة والبطارقة والأساقفة، فوجدت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فعزم في نفسه أنه إذا أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه سيعظمه أيضا كما هؤلاء يعظمون بطارقتهم وساقفتهم بالسجود لهم. واضح؟ فوجدت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. القتب للجمل كالإكاف لغيره. ومعنى هذا الحديث الإكاف ما يوضع على ظهر الفرس مثلا، فهكذا ما يوضع على ظهر البعير أو الجمل هذا هو القتب. ومعنى الحديث الحث لهن على مطاوعة أزواجهن، وأنه لا يتعهن الامتناع في هذه الحال فكيف في غيرها. يعني لو كانت مرأة، تفسير المشهور أو الذي يتبادر للذهن، حتى ولو كانت على ظهر قتب لم تمنعه، حتى لو سألها ساوية على قتب لم تمنعه. فإذا أطلق الحديث نفهم أنه إذا قتب يعني تكون راكبة جملا فسألها نفسها فلا تمتنع منه. لكن العلماء فسروا الحديث تفسيرا آخر يزيد توكيد حق طاعة الزوج ويشد من عقدته. فقد قال الإمام ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر، قال رحمه الله: قيل إن نساء العرب كنا إذا أردنا الولادة جلسنا على قتب، وقلنا ويقال إنه أثلث لخروج الولد فأرادت تلك الحالة. يعني إن نساء العرب كانت إذا كانت في حالة الطلق وعلى وشك أن تضع، كان العرب يعتقدون أن المرأة إذا جلست على القتب على ظهر الجمل بهذه الكيفية فإن هذا يكون أثلث لخروج الولد، فكأن الرسول أراد هذه الحالة من الشدة عليه الصلاة والسلام. وحتى لو سألنا نفسها وهي على قتب، يعني حتى لو كانت في حالة معاناة الطلق والولادة وعلى وشك أن تضع وارتقت القتب حتى يسهل خروج الولد، وحين في هذه الحالة سألها زوجها نفسها فلا تستدع منه، فكيف فيما عدا ذلك من الحالات؟ فهذا أيضا فيه أشد التعظيم لحق الزوجة على زوجها أو لحق الزوجة على زوجها. قال أبو عبيد: كنا نرى أن المعنى وهي تسير على ظهر البعير، فجاء التفسير بغير ذلك. جاء التفسير بغير ذلك، يعني في لغة العرب معروف أن المرأة لا تعتلي الجمل ولا تجلس على القتب إلا في هذه الحال الشديدة العسيرة. نعم. فلابد أن نستحضر يعني هذا المعنى أيضا. يقول أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فالمرأة إذا تطيع زوجها هي تطيع الله تبارك وتعالى، وهي بذلك تمارس عبادة تؤجر عليها، لا سيما إذا كانت الطاعة فيما لا توافق هي عليه، لا يكون حراما طاعة، لكن هي شيء يخالف رأيها أو هواها، فإن الطاعة تتجلى في طاعته فيما تكره أكثر مما تتجلى في طاعته فيما تحب. فطاعته حين يهدي إليها مثلا الجواهر النفيسة والحلي والأشياء الثمينة تطيعه وتقبل منه، هل هذه في نفس صعوبة أو في نفس مرتبة طاعته حين أمرها بشيء هي تكرهه؟ لا شك أن ما يخالف الهوى يكون التعبد فيه أقوى وأكثر. وكمال الطاعة بأن تؤدي الأمر بكل سرور ورضا. أما إذا أدت أمر الزوج متبرمة متأففة يعلو وجهها العبوس وأمارات الكراهية والضيق، فهذه الطاعة كعدمها، لأنها خالفها التأذي والتضرر والعبوس والكراهية. فإظهار الرضا والسرور بجانب طاعتها هي حتى فيما لا تهوى، وإشعار نفسها وزوجها بالقناعة مما يخفف عليها تنفيذ ما تكره. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب المرأة في طاعة زوجها حتى فيما لم يتبين لها فيه المنفعة، أو ما قد يخالف رأيها فيه رأي زوجها تقربا إلى بره ومرضاته. روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأة، يعني زوجته يعني، أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل. لكان نولها يعني لكان حقها والواجب عليها الذي ينبغي أن تطيع فيه أن تفعل ذلك. وقوله من جبل أحمر إلى جبل أسود، يعني لو أمرها أن تنقل أحجار الجبل الأحمر إلى الجبل الأسود أو أحجار الجبل الأسود إلى الجبل الأحمر، هذا أمر شاق جدا بلا شك، وقد يكون عبثا واضح، لكن مع ذلك رغبها عليه الصلاة والسلام في طاعته. ويعني تنويع هذين اللونين الجبل الأحمر والجبل الأسود هو تتميم للمبالغة، يعني لا يكاد يوجد جبل أحمر في جانب جبل أسود، فالغالب أنهما يكونان بعيدان جدا، فهذا أيضا تتميم للصورة وأن المشقة تكون أزيد وأعظم، وأن الواجب عليها طاعته في كل حال. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، يعني لا تقبل صلاتهم، ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أما قوما وهم له كارهون. والعبرة في هذه الكراهة بالأكثر، يعني أن يكرهه أكثر المأمومين، أو وأيضا لابد أن تكون هذه الكراهة صادرة عن معنى شرعي، يعني كراهة شرعية سبب شرعي يكرهونه. أما إذا كان الإمام رجلا مستقيما على السنة ومتبعا للسنة وبريئا من البدعة فهم يكرهونه من أجل ذلك، فهذه لا اعتبار لها، إنما العبرة بالكراهة الشرعية: رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها فاخط، وأخوان متصارمان أي متقاطعان. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: امرأة باتت وزوجها عليها فاخط، فهذه عقوبتها أنه لا ترتفع صلاتها فوق رأسها شبرا كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع، يعني حتى تتوب. فعلى كل مسلمة مؤمنة تخشى الله وتخشى الحساب في اليوم الآخر أن يعني أن تحذر أن تكون من هؤلاء النساء التي هن مولعات بمخالفة أزواجهن، فلا تؤمر الواحدة منهن بشيء إلا سارعت إلى مخالفته، وتمتلئ أذنها حتى تنفجر من وساوس شياطين الإنس في التلفاز وفي الجرائد وكذا: أنا حر، أنا لي شخصيتي، أنا كذا كذا. ينفخ هؤلاء الشياطين المفسدين في الأرض فيها بهذه الوساوس الشيطانية حتى تتمرد على أبيها وعلى زوجها، وحتى تنطلق يعني السائمة في المجتمع لا يضبطها ضابط ولا يقيدها قيد. فهذا لا يكون سلوك أبدا المرأة المؤمنة التي يعني ترضى بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج نتاج هذه التربية، التربية التلفزيونية والتربية المجلات وتربية هؤلاء المجرمين بهذا الصنف المشوه من النساء اللائي ينتسبن إلى الإسلام. فلا تؤمر المرأة بشيء إلا تقول: أنا لي شخصيتي، أنا لي رأيي، أنا لي كذا، أنا لست كذا، أنا حرة، إلى آخر هذه المفاهيم الدخيلة علينا والتي يزينها الشيطان لينشر الفساد ويدمر بيوت المسلمين. فهؤلاء اللائي يعددن أزواجهن بغير حق لمجرد المعاندة، وينفرن من طاعة أزواجهن، يقعن في سخط الله، ويعرضن حياتهن للدمار، وتدعو عليهن الحور العين. الحور العين تدعو على المرأة التي تؤذي زوجها، فهذا مما أخبر به من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. فيقيد الله تبارك وتعالى هذه الحور العين زوجته، الحوراء العيناء تدعو على زوجته يعني الطينية الآدمية. نعم، فالحور العين تدعو على الحور الطين إذا يعني عصت أمر زوجها، فتقول يعني: لا تؤذيه قاتلك الله، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. دخيل يعني ضيف ونزيل، يوشك أن يتركك ويفارقك وينتقل إلينا ونحن لا نؤذيه. الإصرار على مخالفة الزوج يوغر صدر الزوج ويجرح كرامته ويسيء إلى قوامته، فيبادلها ذلك ممانعة مما تحب، كما تمانعه هو فيما يحب أو فيما يأمرها به، فيوغر ذلك عدم الانقياد صدره، فيبادلها الممانعة بممانعة فيمنعها ما تحب ويخالفها فيما ترغبه. قال الشنفرة الشاعر الجاهلي الصعلوك مخاطبا زوجته، يقول لها: إذا ما جئت ما أنهاك عنه، إذا ما جئت ما أنهاك عنه ولم أنكر عليك فطلقيني. إذا ما جئت ما أنهاك عنه ولم أنكر عليك فطلقيني، فأنت البعل يومئذ تقومي بصوتك لا أبا لك فاضربيني. فمن أخلاق المرأة الصالحة أنها تبادر إلى إرضاء زوجها إذا غضب ولا تنتظر أن يبدأ هو بذلك. هذه من الأخلاق الإنسان يعني حتى يستحضر هذه المعاني، أو المرأة إذا أردت أن تستحضر يستحضر بر الولد البار الصالح بأمه وأبيه. إذا درسنا الآيات والأحاديث وسلوك السلف في هذا الباب كيف الانقياد والطاعة للوالدين حق مقدس أوصى به الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف الإنسان يسارع إلى ما يرضي والديه حتى لو كان خلاف هواه ويعجل في ذلك. فانظر إلى حق الزوج على الزوجة أعظم من حق الوالدين على الابن، حتى إنها لو أمرها أبوها بأمر وأمرها زوجها بخلافه تطيع زوجها، لأن طاعة أبيها انتقلت إلى الزوج بعد الزواج، فهو أعظم الناس حقا عليها. واضح؟ أعظم الناس حقا عليها. بعكس الرجل هو في كل حال يعني مسؤول عن بر والده سواء كان عزبا أم متزوجا، هو مطيع لأبيه. بعض الناس يتصور نتيجة التربية الخريبة يتصور أن طاعة الأبوين هذه فقط في مرحلة ما بيكون طفل يعني، أو يكون شاب صغير غير مكلف مثلا أو كلف لكن لم يتزوج، لكن يقول صار له بيت وصار له أولاد كيف ينقاد لأبيه وأمه وكيف يطيعهما. قال طاعة الوالدين أنت مكلف بها حتى تموت، حتى تخرج روحك من جسدك أنت مأمور ببر الولدين تماما، يعني سواء بسواء مع يعني قبل الزواج او بعده. واضح؟ فلا امد ينتهي بالنسبة لبر الرجل لامه وابيه. اما الزوجة فنعم تكتاد في ارضاء والديه، لكن الكلام فيما اذا حصل تعارض زوجها امرها بشيء وابوها او امها امرها بخلافه ولا تستطيع ان تجمع بينهما ايهما ترجح، فتقدم طاعة الزوج لهذه الاحاديث، لان حق الزوج حقوق الوالدين انتقلت الى الزوج بعد الزواج. فانظر كيف هل النساء يعني في هذا الزمان الا من رحم الله هل هن يعظمن حق الزوج تماما كما او يعني كما يعظمن حقوق الاباء من قبل؟ كلا، بل تجد كثير جدا من المشاكل تنشا من ان المراه تنتقل الى بيت زوجها وتترك قلبها وطاعتها وانقيادها ومحبتها في بيت ابيها وتظل على الولاء لابيها وامها، ربما اثارت المشاكل الكثيره جدا التي قد تنتهي بخراب بيتها بسبب انها لا تراعي هذا الامر الدقيق، وهو ان كل طاعه للولدين تنتقل الى الزوج بعد الزواج، هذا في حاله التضاد وعدم استطاعه الجمع بين طاعتيهما. المراه اذا غضبت او المراه الصالحه من علامتها انها اذا غضبت تبادر، هي تبادر الى استرضاء زوجها، لانها في حاله سخطه عليها بالحق تكون في خطر عظيم، اذا ماتت تكون ماتت على خاتمة سوءة. واضح؟ إذا ما باتت وقد أغضبت زوجها تلعنها الملائكة حتى تصبح، تدعو عليها الحور العين قاتلك الله. واضح؟ فالأمر خطير، فهي الأحوج إلى الرجوع إذا كانت ظالمة وإذا كانت مخطئة، بل وإذا كانت أيضا غير مخطئة فالأولى أن تبادر هي إلى استرضاء زوجها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله عز وجل، ونساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. فلتقارن المرأة التي تريد الله وتريد اليوم الآخر وتريد الفوز بالنجاة في الآخرة بعيدا عن شياطين الشرق والغرب، تقارن مسلكها عند غضب زوجها بهذه المرأة الصالحة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها من نساء المؤمنين في الجنة. والمرأة ونساؤكم من أهل الجنة الودود، الودود يعني التي تتودد إلى زوجها، وهي في كما جاء في سورة الواقعة، في سورة الواقعة وصف الله تبارك وتعالى الحور العين بأنهن إيه؟ عروبا أترابا، عروبا أترابا. والعروب، العروب هي المرأة المتحببة إلى زوجها التي تتودد إليه وتتكلف التودد والتحبب إليه، هذه هي معنى عروب، عروب يعني متحببة إلى زوجها. فكذلك لذلك جعل النبي
صلى الله عليه وسلم من أول صفات هذه المرأة التي هي من نساء الجنة الودود، يعني التي تتودد وتتحبب إلى زوجها. الولود يعني أنها ليست بعقيم، بل هي كثيرة الأولاد أو كثيرة الولادة. وقد يطرأ سؤال، يعني كيف يعرف أن المرأة عقيم من عدمه؟ كان في مضى يعرف عن طريق النظر في أقاربها، وأن العقم مثلا غير منتشر فيه. فنساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها، العؤود على زوجها التي إذا غضب جاءت هي التي تأتي. هذا معنى العؤود إلى زوجها، تعود هي على زوجها وهي تتودد إليه، الذي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. لا أذوق غمضا يعني نوما حتى ترضى، ولا تكتحل عينها بالنوم حتى ترضي زوجها، تخاف أن تنام أو تبيد وهي قد أغضبت زوجها. وفي لفظ تقول التي إذا غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى، هذه يدي في يدك يعني تمدها لمصالحته، لا أكتحل بغمض أي لا أنام حتى يذهب ما بيننا من الخصام. فمعنى هذا أنها سهلة الخلق، لينة العريكة، إذا غضبت لم يطل غضبها، إذا غضبت لا تطيل الغضب والخصام، بل تسرع بالرجوع إلى مألوف عادتها وتوددها إلى زوجها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض أي لا أنام حتى ترضى. أما الفتاة الدينة التي تتزوج زوجا متدينا قابضا على الجمر في هذا الزمان، فهي أولى وأولى بأن ترفق بزوجها ولا تجمع عليه النكد والشقاء في البيت مع ما يلقى من أعداء الله وخصوم الدعوة في خارج البيت. فالشخص الملتزم أو الزوج الملتزم أولى بهذه الرعاية وهذه العناية حتى تخفف عليه ما يبقاه من الأذى في المجتمع. هناك حديث غير قوي وإن كان معناه صحيحا، يبشر المرأة إن هي أحسنت قيامها بطاعة زوجها وحقوقه بثواب يعدل ثواب الجهاد والفوز بالشهادة في سبيل الله بالنسبة للرجال. هو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن أصيبوا أجروا وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل من كنا من يفعله وقليل من كنا من يفعله. تكلم الدكتور محمد الصباغ حفظه الله معلقا على مبدأ طاعة الزوج فيما لا معصية فيه، يقول هذا أمر طبيعي، فإن كان الزواج شركة وكان الرجل هو صاحب القوامة فلا بد من طاعته فيما يأمر وينهى في حدود الشرع، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد شاعت بين عدد من المثقفات فكرة قاطئة، وهي أن مساواة الرجل بالمرأة تقتضي تحررها نهائيا من طاعته، وهي غلط في مقدمتها ونتيجتها. فمساواة المرأة بالرجل خديعة أطلقها ناس وهم لا يصدقونها، لأن الواقع لا يصدقها. ولو كان ذلك صحيحا فليس من الضروري أن يترتب عليها عدم الطاعة، لأن طاعة الرئيس لا تعني عدم المساواة بينه وبين مرؤوسه. وهذه الفكرة هي السبب في هدم بنيان كثير من الأسر اليوم. إن الحياة المشتركة ينبغي أن تكون مبنية على التفاهم والتحاور والتشاور، ولكن القوامة ينبغي أن تكون للرجال، كما قال ربنا تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء. يقول حفظه الله وهناك حقيقة لابد أن تعلمها الزوجة المثقفة وأن تتذكرها دائما، وهي أن الرجل السوي لا يحب المرأة المسترجلة. ممكن رجل يحب المرأة المستجلة لكنه يكون غير سوي، كما يقول بعض الشعراء وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. فربما إذا رضي بهذا يكون غير سويا، لكن الرجل السوي لا يحب المرأة المسترجلة التي ترفع صوتها فوق صوته والتي تشاجره في كل أمر وتخالفه في كل رغبة وتسارع إلى رد رأيه أو ما يقول. إن هذا الرجل إن لم يطلقها عاش معها كئيبا عابثا كارها، فتكون بذلك قد حرمت نفسها رؤية البهجة المرحة في وجه زوجها ومعاملته، وحرمت بيتها التمتع بالحنان الدافئ وهي الخاسرة، سواء شرد أولادها بالطلاق وتحطمت نفسيتها بالترمل، أم بقيت في بيت تعلوه سحب المصادمات اليومية والحرائق النزاعية. إن الزوجة الذكية هي التي لا تتخلى عن طبيعتها الرقيقة الهادئة الطيبة، إنها كما صورها الحديث الشريف راعية في بيت زوجها تصونه وترعاه، إذا نظر إليها زوجها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. مما يروى عن عائشة، وإن كان يعني الحديث فيه كلام عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه. قال أمه. هذا الحديث رواه الحاكم، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال المنذري في الترغيب: رواه البزار والحاكم وإسناد البزاري حسن، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجمع. هذه إشارة عابرة لقضية طاعة المرأة لزوجها، ذكرناها في شرح الحديث. حسين ابن محسن قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة، فقال: أي هذه أذات بعل؟ قلت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. ما معنى ما آلوه؟ يعني لا أقصر. لا أقصر، لا ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. الزوج هو باب إلى الجنة في حالة طاعتها إياه، وهو باب إلى النار إن هي عصته و يعني لم تطعه.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عشرة زكية وزيجة سعيدة هنية، فتلكم الوصايا للخصال، تجنب الخصام بالوصال، علامة الجمال في النساء، تجل بالبشوش والحياء، فعادة الحياء إلزميها، وخصلة البذاءة ازدريها، وعادة العموم في الرجال، محبة الرقيقة دلالي، فإن دعاك للفراش كوني جميلة بديعة الفتون، تزيني بعينه كحوري، وأغدقيه رائع الشعور، تجملي إليه بالنظافة، وعامل الحبيب باللطافة، وقابل الحبيب باشتياقي، وأسعد اللقاء بالعناق، وأتبعي عناقه بلثمه، وأحسن الجوار عند نومه، وجنب البرود في اللقاء، وجود بالحنين في سخائي، وأسمعه رائق الكلام، وأشعريه منك بالغرام.
لأربع تزوج النساء لمالها الذي له انتهاء، وحسنها الذي يكون للزوال، وأصلها الذي يجيء بالخبال، لكثرة الحديث والمفاخرة عن الجدود من زمان عنترة، وأن يكون غاية النكاح لدينها فيأتي بالفلاح. ففز أخي بهذه التقية وهذه الرزينة الأبية، لتهجر الذنوب والملاهي وتغنم الرضا من الإله. فكن موفقا لما يقوله إلهنا الحكيم جل من له، يجيبه العباد بالخضوع لحكمه وأمره البديع.
Oh.